فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة بأصحابه، وقد وجدنا من يقول أن هذه الصلاة بدعة، وهذا من جهلهم ومن قلة علمهم أن صلاة جماعة أن صلاة التراويح جماعة بدعة، ولا يعرف تروك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وما يقول بهذا إلا من جانب الصواب. قلنا صلاها بأصحابه ثم تركها مخافة أن تفرض، هذا هي العلة من الترك الفرضية، ثم زالت هذه العلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. إذا من الذي سينزل عليك جبريل يخبرك أنها ستفرض؟ انتهت العلة. قلنا كما ثبت ذلك في البخاري ومسلم. ثم أحيا هذه السنة عمر بن الخطاب لأن العلة زالت وهي أن تفرض أحياها جماعة، واضح، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعهم على قارئ واحد أبي بن كعب، أبي بن كعب كما ثبت ذلك عند البخاري وغيره. أما عدد ركعاتها، كم عدد ركعات التراويح؟ يصلون 20 30؟ ما شاء الله، 10 5؟ سنبين إن شاء الله. أما عدد ركعاتها، القول الموافق لهديه أنها 8 ركعات، 8 ركعات دون الوتر، الوتر 9 والـ10 والـ11 تكون الوتر، لأن الوتر 3 كما تعلمون، واضح، دون الوتر. ما الدليل لحديث عائشة رضي الله عنها؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، أخرجه البخاري ومسلم. ما كان يزيد، كيف لك أن تبيح نفسك لنفسك أن تزيد؟ وعائشة تقول ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره، وهي أعلم به، لأن عائشة ترى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فهي أعلم به. قال الحافظ رحمه الله في الفتح في المجلد الرابع في 54: هذا مع كونها أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من غيرها، أعلم، واضح. فلهذا لا ينبغي للمسلم أن يزيد، لأن هذا فيه خلاف للسنة، الزيادة على 11 ركعة خلاف السنة المحمدية. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره. أما من استدل بصلاة الليل مثنى مثنى فاستدلاله ليس بصحيح، لأن صلاة الليل مثنى مثنى هذا في الكيفية وليس في العدد والصفة، لأن الرجل الذي جاء يسأل قال كيف صلاة الليل، هكذا اللفظ جاء، قال مثنى مثنى، ونحن نقول صلي مثنى مثنى لكن لا تزد على 11 ركعة، فما تستدل بهذا العموم وتترك الخاص، لأنه لا تعارض بين العموم والخصوص أو بين الإطلاق والتقييد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان 8 ركعات وأوتر، ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن نصر كما في صاد 90. والطبراني في الصغير قال الألباني في كتاب صلاة التراويح في صاد 18 إسناده حسن لما قبله، وأشار الحافظ في الفتح والتلخيص إلى تقويته وعزاه لابن خزيمة وابن حبان، عزوا هذا الحديث. ولما أحيا عمر هذه السنة جمع الناس على كم؟ على 11 ركعة. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذه هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفاقا للسنة أو وفقا للسنة الصحيحة كما رواه الإمام مالك في المجلد الأول في 15 و100 في موطئه بسند صحيح إلى أبي السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب كعبا وتميما الداري أن يقوما للناس 11 ركعة، قال وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي. ما شاء الله، الآن يصلوا 20 ركعة في دقائق معدودات، مش يعتمد على العصي، بل ربما لو وقف على رجل واحدة يستطيع من شدة الاستعجال. وقد وجدنا في بعض المساجد يصلوا 20 ركعة في كم؟ في يمكن ما يتعدى 10 أو 5 دقائق، هذا موجود، يكبر وكأنه يجري، ما ينتهي من الفاتحة وقل هو الله أحد إلا ركع، والمأموم يقول الله أكبر يريد أن يركع، قام الإمام، المأموم كأنه يجري، وهذا عبث والله في الصلاة. هذه سرقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سماها سرقة، الذي يسرق من صلاته، واضح؟ والذي لا يتم أركان الصلاة صلاته باطلة، فلماذا تتعب نفسك؟ لا تصلي أفضل، هي سنة مستحبة، لماذا تعبث فيها؟ قال حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلى فروع الفجر، أي إلى أول الفجر، ولم تثبت الزيادة على 11 ركعة، أما التي ثبتت هي 11 ركعة، والزيادة التي وردت عن ابن عمر فهي ليست بصحيحة، واضح؟ 21 ركعة، أنه صلى 21 ركعة، هذه ليست بصحيحة، فعلى الإنسان أن يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به، فوالله الذي لا إله إلا هو أن الصلاح والنجاح في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تصلى هذه الصلاة مثنى مثنى، يستطيع أن يجمع 4 ركعات ويستطيع أن يجمع 6 ركعات، لكن نقول صلي مثنى مثنى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا الحديث رواه الشيخان، واضح؟ أخرجه الشيخان، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن لا تدعونا، لا أسأل، إذا كان لديكم أسئلة اسأل.
حديث مرجع النبي صلى الله عليه وسلم إنه من سمع النداء والإناء بين يديه،
الإناء في يدي، أيوة،
نعم، هل يقاس عليه من كان يجامع زوجته وهو سمع النداء؟
لا لا، ما يقاس عليه، عليه أن ينتبه من هذه المسألة، ينزع
لازم،
نعم، الأولى أن يترك، إلا إذا كان يعني كانت المدة دقيقة، أما في زماننا هذا فالمؤذنون يؤذنون كما تعلمون قبل الوقت بتقريبا دقائق معدودات، فإذا شعر من نفسه أنه سينزل سريع فيستمر، وإلا فلينزع، أحرى، واضح؟ وأبرأ للذمة، لأن الإنسان يخشى على نفسه.
بالنسبة للبخاخ المصابين بالغبو،
نعم،
حتى الحقن هذه الدواء، حقن الدواء،
الحقن الدواء ما تؤخذ في الحلق، بارك الله فيك، البحث في الحلق، لو أكل حجر لقلنا أفطر، لو أكل ورق لقلنا أفطر، واضح؟ ففرق بين هذا وذاك. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أسألك بالله الذي لا إله إلا هو يا شيخ إبراهيم أن تجعل يوم آخر غير الثلاثاء لتدريس مذكرة الشنقيطي، وذلك لظروف لا تسمح لي بالحضور في هذا اليوم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء وضاعف الله لكم الحسنات. هذا أمر صعب علي والله، تعلمون أن مسألة تحضير الدروس ليست بالهينة، وخاصة إذا كانت كتب مطولة، هذا أولا. ثانيا، أنا كنت أتمنى أن يكون كما تعلمون بعد رمضان، ولكن لا فرق بين أنه قبل رمضان أو بعد رمضان، وليس هناك وقت لدي حتى أؤخر، لو كان لدي وقت آخر لبدأت في تدريس العقيدة، ولبدأت في تدريس المصطلح، ولبدأنا في النحو، لكن متى نبدأ؟ العلم إن طلبته كثير، والعمر عن تحصيله قليل، فقدم الأهم فالمهم. العمر قصير جداً مقابل هذا العلم الجم، فأنا ما أستطيع أن أؤخر أو أغير في هذه الدروس بسبب، كما أن لكم ظروف، لي ظروف أيضا، فإنني كما تعلمون لي زوجة ولي أبناء، حتى يعلم الله سبحانه وتعالى، ولا أريد أن أتكلم بهذا، أنني لا أجلس معهم كثير بسبب المطالعة والقراءة والبحث وإلى آخره، لأن الأمر ليس بالهين، فما أستطيع أن أغير مثلا وقت المذكرة، متى نجعل؟ يوم الأربعاء، هذا أمر صعب علي، يوم الخميس والجمعة ما أستطيع، لأن هذا الوقت الذي أتفرغ به لأهلي في بعض الأوقات أيضا، حتى أن الأربعاء والخميس يضيع، لا يجدونه بسبب الجلوس للتحضير والبحث والمطالع، لأن الأمر ليس بالهين كما تعلمون، فتح الباري يحتاج إلى تدقيق النظر، كلمة واحدة ربما ما فهمت ضيعت علينا البحث كامل، والحافظ ليس بالهين، لأنه يخاطب علماء، ما يخاطب كأمثالنا طلبة علم، واضح؟ كذلك المذكرة يعني كما تعلمون ليست كالأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، فإن الكتاب هذا للمبتدئين، وكذلك كالورقات فإنه أيضا متوسط، لكن هذه المذكرة متوسعة، ستأتون في أمور منها أقل الجمع 2، ومنها مسائل عويصة ستجدون هذا في المذكرة. فعليكم أن كما أنه قد ضحيت بوقتي أنتم أيضا شاركوني وضحوا بأوقاتكم، وعليها أن تضحي أيضا بوقتها هذه وتحاول، لأنني لا أستطيع. وكذلك الأشرطة موجودة، لكن الحضور يختلف في الأجر وكذلك في الفهم. إيه تقول آخر غير يوم الثلاثاء، ما عندي متى عندنا السبت درس والأحد درس والاثنين درس والثلاثة درس، وربما تقول بعد كم شهر نريد درس في الأربعاء والخميس والجمعة والأختم طوال الأسبوع. نحن نريد أن نبدأ في العقيدة ونريد أن نبدأ في المصطلح، لكن أين الوقت؟ إيه لكن وين الوقت؟ أنا أقول إذا كان درس الثلاثاء مش ما نستطيع أن نغير، تقول نبدأ في العقيدة متى؟ لا أبدا، المذكرة مذكرة، العقيدة وجد غيري يشرح فيها، فنسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، وربما يسدوا مسدي، لكن إن شاء الله إذا وجدت فرصة أنا على وعد إن شاء الله أني أبدأ معكم في كتاب في العقيدة إذا كان في العمر بقية. النحو ابحثوا من ينحو نحوكم. تقول جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وسؤالي قلنا أن السنة في الفطر أن يفطر على تمرات أو رطبات أو ماء، لكن هل يجوز أن يأكل معها أشياء أخرى مثل شوربة أو خبز أو غير ذلك؟ نقول نعم، إذا بدأ المقصود به أن يبدأ على التمرات ويبدأ على الماء، أما أن يضم إليه بعد ذلك الشوربة والأمور الأخرى فلا بأس من ذلك إن شاء الله، فإنه أمر مباح. لكن إن طبق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أنه يأكل التمرات أو الماء ثم يذهب ويصلي، وهي تقوم وتصلي ثم ترجع وتأكل، فهذا لا شك أنه أولا من جهة الطب، لأن المعدة كما تعلمون متوقفة من الصباح إلى المساء ثم تلقي بهذه الآكال فيها، فيا لها المسكينة تبدأ تحارب هذا الطعام وتريد أن تهضم، ثم نقول أصابنا عصر في الهضم وما أدري هذه الأمور التي نسمعها. لماذا؟ لأنك قد ملأتها المسكينة، لكن لو أخذت تمرات وماء وهو والله مجرب ثم رجعت تأكل، تأكل أولا بشهية ثم تأكل ولا تشعر أنك قد تضررت وأصابتك التخمة، لأنهم الذين يفطرون ويأكلون هذا الأكل انظروا إليهم في صلاة العشاء كأن على رؤوسهم الطير، الذي يبدأ يتجشع باع، والذي يبدأ يطأطئ رأسه يريد أن ينام، الإمام أطال بنا، الإمام أطال بنا، مش الإمام أطال بك بل الذي في بطنك أتعبك من هذه الإطالة، واضح؟ فعلينا أن نطبق السنة.
من أكل متعمدا في نهار رمضان
كفارته أن يتوب إلى الله ولا كفارة عليه
حتى القضاء؟
ما في قضاء، من أكل أو شرب متعمد عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، لأنه لا قضاء، واضح؟ في الجماع لا، ما في، الذي فطر متعمد ليس عليه شيء، عليه أن يكثر من التوبة ويتوب إلى الله، لأننا إذا قلنا قضاء أسقطنا عنه الأداء، القضاء يحكي الأداء كما قال العلماء، ما فهمتم إيش يحكي الأداء؟ يحكي الأداء يحكي صيغة الأداء. أقول من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا متعمد عليه أن يرجع ويتوب إلى الله وليس له كفارة، هذا أشنع مما لو قلنا أن كفارته يصوم 60 أو يصوم يوم، لأن الذي ليس له كفارة سيلقاها عند الله وسيحاسبه على هذا اليوم، فلا كفارة له. كما لو ترك الصلاة حتى خرج وقتها متعمد، دخلت بوقت وخرجت بوقت، والصيام قلنا يدخل بوقت ويخرج بوقت، فلماذا لا تأمر الذي ترك الصلاة عمدا يقضي؟ لا نأمره، لأنه قد أضاعها عمدا وليس، وهذا من نكالا به، نحن الآن ننكل بهذا المفطر عمدا وننكل، ليس لأننا أو ما شاء الله أراحنا الشيخ قال ما في صيام، نقول يا مسكين يا مجنون هذا الأمر، لما نقول ما في صيام إذن عليك أن تنتبه أنك ستلقاه أمام الله هذا اليوم، لكن لو قلنا لك أنه اقضي مكانه يوم تقول ما شاء الله قد سقط عني ذاك المتعمد الذي قد أفطرته، فنقول ليس هناك قضاء إلا التوبة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. خلنا واحد واحد لأني ما أستطيع أجمع، خلاص قد بلغت من الكبر عتية. لا لا أصبر، أول سؤالك السؤال الأول إيش؟ أي نعم، تعويد الصبيان على الصيام هذا أمر مهم، هذا كان من ديدن الصحابة أنهم كانوا يعطونهم اللعب ويسكتونهم حتى يأتي وقت الفطر، يعني حاول أولا تصومه إلى العصر إذا لم يستطع، ثم حاول تمرن على الصيام، هذا من فعل السلف. هو هذا الظاهر. أي نعم. إيش دليل على أي قضاء؟ حملوا على الأصل أنه يباح لها الفطر، إذن الأصل في من يبيح له الفطر فعدة من أيام أخرى. أي نعم. لا هذا لا تأخذ به ولا سنصاب بجنون، لأن هذا إنما يعتمد على الفلك، والفلك يجب على الإنسان أن يحذر ينتبه.
نمسك عند
أذان الفجر. نعم تمسك عند أذان الفجر، أما تقول أمسك على ما جاء في الإمساك فهذا يؤدي إلى إمساك. ها؟ لا لا يؤذن عندنا أكثر من أذان. واضح؟ فتمسك على الأذان الثاني. السودان؟ ها؟ اي نعم لا في شيء. لا لا انا اقول اذا كان المؤذن يؤذن على السنة، اما اذا كان المؤذن ونعلم انه يؤذن قبل الوقت فكل واشرب وتمتع. اي نعم هذا هو هدي السلف. سؤالك نعم أحسنت، هذا جاء فيه حديث، ولو ما جاء الحديث لقلنا له جميل، لكن أقول أن هذا جاء في حديث، ولو أن الحديث لم يأتي لقلنا له لا عليه قضاء ولا كفارة وعليه أن يتوب إلى الله، لكن ما دام جاء الحديث سمعنا وأطعنا. واضح؟ فهذا أخرجه من الأصل. قالوا هكذا، وعلى الذين لا يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه أي الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين، وليس معناه الذين يطيقون الصيام. وقالوا يطيقونه كان في البداية أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم، خيرهم بين الصيام وبين الإطعام. وعلى الذين يطيقونه أي هذا قبل، تطيق الصيام؟ نعم. إطعام مسكين، كمل الآية، وإن تصوموا خيرا لكم، وأن تصوموا خيرا لكم. واضح؟ هذا دل على أنه الصيام خير ثم نسخ، هذا قول بعض العلم. ابن عباس قال لا، وعلى الذين يطيقونه أي كبار السن لا يطيقونه فدية، وهذا أولى من النسخ. واضح؟ هذا التفصيل تجده في الإرواء، ارجع إليه، وفي التفاسير. ارفع صوتك. على رؤية الهلال ما في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما في الهلال إن رأيتم الهلال ما في آية نعلمها بهذا. إيه قل هي مواقيت للناس والحج. لا هو يسأل عن رمضان. الشهر ما في إشكال. لا هو يقول الهلال بذاته.
ورد شيء الحليب السحور في الإفطار، تفطر بتمرات وحليب.
ما في إشكال، افطر على حليب، الحليب فيه خير وبركة. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في البقر لحومها داء وألبانها دواء، خذها فائدة، لحومها داء وألبانها دواء أي الكثرة منه، والتي ترعى في المراعي الغير صحية كما هي في زماننا هذا. واضح؟ لحومها داء وألبانها دواء، خذها فائدة، لكن لا تكثر أيضا من الحليب من اللبن. هذه ذكرت أنا في مسألة تيسير العلام، ووضحت أن المقصود في سبيل الله أي صام يوما في سبيل الله يبتغي به وجه الله، وبعض فسرها في سبيل الله أي في الجهاد، وتكلمت على هذا بالتفصيل. واضح؟ وقلت أن المراد به في سبيل الله، المراد به يوما في سبيل الله. خلاص؟ جوعا، هذا الحديث نعم. لا لا ما في، لكن ما تؤذي من كان حولك تتم هي. أكثركم شبعا في الله لم أدري أنا. لا 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 تتم هذه مرت علي. المهم أن الإنسان ما يؤذي من كان حوله، هذا المهم. واضح؟ ما تؤذيهم لأن هذا فيه أذية للمصلين. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله تعالى أعلم.
لقد انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع فأحببنا أن نكمله بهذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بهذا أنهي كلمتي هذه، وأبتدئ كلمة مناسبة إن شاء الله للمكان أو المقام والزمان الذي نحن فيه، حيث نعلم جميعا قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية طالما سمعتم تعليقا حولها وكلاما مفيدا فيما يتعلق بها، ولكني أعتقد أنكم قلما تكونون قد سمعتم تعليقا خاصا حول آخر هذه الآية لعلكم تتقون. كتب هذا الصيام لماذا؟ لعلكم تتقون. هذه الآية من الآيات القليلة، بل ومن النصوص الشرعية القليلة التي يقترن الحكم الشرعي فيها مع بيان الغاية والعلة منها. هنا تصريح بفرضية صيام شهر رمضان، وعلى المسلمين أن يباشروا إلى تبني وتطبيق هذا الحكم دون أن يسألوا لما وكيف وما شابه ذلك، مما يكثر الآن التساؤل عما يسمى بحكم التشريع. كثيرا ما تسمع من بعض الناس: لماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا. لهذا نحن لا نستحسن التوسع في تلمس حكم التشريع إلا ما كان منها منصوصا في الشرع كمثل ما نحن فيه الآن. كتب عليكم الصيام إلى آخر الآية، لماذا؟ قال تعالى لعلكم تتقون، أي إن المقصد من الصيام هو أن يكون هذا الصيام وسيلة ليزداد الصائم تقوى لله عز وجل وتقربا إليه. فإذا ما صام الصائم ولم يتطور وضعه عما كان عليه من قبله أي قبل رمضان، فمعنى ذلك أن هذا الصائم لم يحقق الغاية المرجوة من فريضة هذا الصيام. وقد جاءت بعض الأحاديث الصحيحة طبعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين وتؤكد هذه الغاية التي نصت عليها الآية. مثلا الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل، حيث قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا حديث عظيم جدا، ويلتقي كل الالتقاء مع خاتمة تلك الآية لعلكم تتقون. إذن ليس المقصود، إذا جمعنا بين الآية والحديث، ليس المقصود كل القصد، أقول كل القصد حتى لا يسيء البعض فهم كلامي، ليس المقصود كل القصد من الصائم أن يمسك نفسه عن الطعام والشراب والجماع المنصوص على أنها من المفطرات في القرآن وفي السنة، فضلا عن المفطرات الأخرى التي فيها خلاف كبير بين الفقهاء. ليس المقصود الإمساك عن هذه المفطرات فقط، وإنما هناك من الواجبات الأخرى التي يجب على المسلم أن يمسك عنها أيضا كما أمسك عن هذه المفطرات. على ضوء التعليل المذكور في الآية والحديث الصريح الصحيح المذكور آنفا، أستطيع أن أقول لكم شيئا قد يكون أمرا جديدا في التعبير وليس شيئا جديدا في الأحكام، لأن ذلك منصوص في القرآن والسنة. التعبير الجديد هو أن كتب الفقه قاطبة جرت على ذكر المفطرات، وهذا شيء لابد منه، ولكن أنا أقول بيانا وتوضيحا لما سبق من الآية والحديث، أقول إن المفطرات قسمان يجب أن تكون هذه القسمة الحق ثابتة في أذهان الجميع لأهميتهما. القسم الأول المفطرات المادية، المفطرات المادية، وهي التي يتعرض لبيانها كتب الفقه كما ذكرت آنفا. والقسم الآخر من المفطرات لنسميها بالمفطرات المعنوية، مفطرات المعنوية. هذه المفطرات المعنوية هي التي أشارت إليها الآية الكريمة لعلكم تتقون وأوضح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن يجب أن يقرن مع تركه لطعامه وشرابه وشهوته الجنسية، يجب أن يضم إلى ذلك الانتهاء أو الانتهاء عما حرم الله عز وجل عليه وفرض على كل مسلم أن يكون بعيدا عنه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الصيام في ترك الطعام والشراب، وإنما الصيام الانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أراد أن يقف على هذه الأحاديث وما يشابهها في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان المعاصي بالنسبة للصائم، وأن هذا النهي هو من عموم قوله تبارك وتعالى: لعلكم تتقون، من أراد أن يقف على هذا النوع من الأحاديث فعليه بكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. وختاما أقول: إن الصيام من حيث تعلقه بأنه شرع من أجل أن يزداد المسلم به تقربا إلى الله وتقوى له، هو تماما كالصلاة التي ليس المقصود منها فقط أيضا أن يأتي المسلم بشروطها وأركانها وواجبها فقط، بل عليه أيضا أن ينتبه للغاية والحكمة التي من أجلها أيضا شرع الله عز وجل على عباده المؤمنين 5 صلوات في كل يوم وليلة. ذلك ما أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فبمقدار ما تكون صلاة المسلم ناهية له عن الفحشاء والمنكر تكون مقبولة عند الله عز وجل. لقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الحقيقة المتعلقة بالصلاة في الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها. إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له أي بتمامها، وإنما يكتب له ناقصة على نسب متفاوتة. بين ذلك عليه السلام في تمام الحديث، ألا وقوله: إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، 9ها، 8ها، 7ها، 6ها، 5ها، 4ها، 5ها. وقفها هنا إشارة إلى أن الصلاة الكاملة نادرا جدا جدا ما يمكن أن ينهض بها المسلم. خيرهم هو الذي يكتب له 5ها، وهكذا إلى 10. والعشر إذا كانت صلاته مقبولة عند الله عز وجل، وإلا فكثيرا ما تكون صلاة المصلي من تلك الصلوات التي يضرب بها وجهه يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هاتين الحقيقتين، الحقيقة الأولى التي تحدثنا عنها متعلقة بالصيام، والحقيقة الأخرى المتعلقة بالصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لما؟ لأنه لم ينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه، اقتصر فقط على ما سميناه بالمفطرات المادية وهو يظن أنه صام. هذا نقول في مثله صام وما صام. صام ممسكا عن المفطرات المادية، وما صام لأنه لم يمسك عن المفطرات المعنوية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم أو مصل ليس له من قيامه إلا السهر والنصب أي التعب. إذن فنرجو من الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصيام عن المفطرات بقسميها المادية والمعنوية، وأن يلهمنا أن تكون صلاتنا مقبولة عنده تبارك وتعالى، تلك الصلاة التي تنهانا عن الفحشاء والمنكر. الآن وقد بقي من الوقت قليل، نرجو أن نسمع ما عندكم من الأسئلة.
سؤال: هل صح حديث صوموا تصحوا، وإن لم يصح فما وجه رده؟
هذا الحديث يخالف تماما الحديث السابق، الحديث الأخير، حيث قلنا إنه ضعيف سندا باطل متنا، هذا ضعيف سندا صحيح متنا. صوموا تصحوا كحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة علماء الحديث لم يصح إسناده، ولكن الواقع يشهد. وقبل ذلك الأحاديث العامة من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. فمثل هذا الحديث يؤكد كما جاء أيضا في حديث آخر ولا أصل له البتة، ولكنه حكمة طبية، الحمية رأس الدواء والمعدة رأس الداء. ولذلك هذا الحديث صوموا تصحوا لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح كما لما ذكرنا. ومعنى قولنا إنه لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمسلم أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا، كما قد تسمعون ذلك في بعض الإذاعات. لا يجوز هذا. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز للمسلم أن يقول كلمة ولو كانت في واقع أمرها حكيمة ومقبولة بالنظر إلى أدلة الشريعة العامة، لا يجوز أن يقول المسلم قال رسول الله كذا، إلا إذا كان ثابتا بالطرق التي تثبت أحاديث الرسول عليه السلام عند أهل العلم بالحديث. نعم.
لدي الأسئلة التالية. السؤال الأول: إذا حس الصائم بطعم دم في حلقه في نهر رمضان ولكنه لا يدري المكان ولا يقدر على منعه أي هذا الدم، فهل صيامه صحيح؟
كأن السائل يعني أنه بلع الدم الذي خرج من فمه أو من لثته، والجواب أن القاعدة فيما يفطر من حيث المأكل والمشرب إنما هو ما دخل إلى الجوف من الخارج، وهذا لا يصدق عليه أنه دخل إلى فمه وبالتالي إلى جوفه شيء من الخارج فلا يفطر، ولكن من باب التنزه عليه أن يلفظ هذا الدم الذي خرج من جانب من جوانب فمه أن يلفظه وأن لا يبلعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولابد لي بمناسبة ما جاء في طي هذا السؤال أنه لم يستطع، فأنا أقول ذلك مستطاع له ولأمثاله، إلا أن الأمر يعود إلى العادات والتقاليد التي جرينا عليها، وقسم منها يتعلق بما يسمى اليوم بالحضارة أو بالمدنية. أمهد بهذا الكلام إلى أن بعض السلف ومنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا قام يصلي وغلبه بصاق بصق في ثوبه، وهذا هو المخرج، لكننا اليوم لا نفعل هذا. لماذا؟ لأننا نزعم أننا متمدنون وأن هذه قذارة، لكن القذارة الأكبر هو أن يبتلع الإنسان وأن يدخل جوفه ما يتقذر منه، فهذه قذارة أكبر لكنها العادة، ولكنها التربية التي يتربى الجيل الحاضر اليوم على ما يمكن أن نسميه بلفظة أعجمية على الأنتك الغربية، يعني على الدلال الذي لا وجه له ولا طعم له في الشريعة الإسلامية. فالمسلم المتفقه في دينه دائما إذا ما وقع بين شرين ولا بد له من أحدهما يختار أقلهما شرا، فأقلهما شرا يمد إيده يطالع له ورقة أو محرمة أو القضاضة هذه أو الحطة أو سموها ما شئتم ويبصق في طرف منها، ثم بعد قليل بطرقها فركا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النطفة في المني، فقد كان عليه السلام إذا رأى منيه في ثوبه إن كان رطبا كشطه كشطا وإن كان يابسا فركه فركا، وإذا بالثوب كأنه لم يصبه ذلك الماء الذي يستقذره الإنسان طبيعة وفطرة وإن كان هو قد خلق من هذه النطفة. خلاصة القول أن الصيام لا شيء فيه، لكن عطفا على الكلام السابق أن الإفطار يكون مما دخل من الخارج وليس مما خرج من الداخل، هنا تفصيل لابد لكل صائم أن يكون على معرفة منه، لأنه قد يقع له أو لمن يلوذ به، وهو القيء. القيء قد يقيء الإنسان لمرض أو لتخمة أو لأي سبب آخر، فهذا القيء لا يفطر ولا مبرر ولا مسوغ للتفصيل بين أن يكون هذا القيء ملء الفم أو دون ذلك، كل ذلك لا يفطر. القيء لا يفطر سواء كان ملء الفم أو أقل من ذلك، إنما يفطر الاستقاء وهو أن يتقصد الاستفراغ. وهنا الحكم عكس ما سبق، الحكم هنا الإفطار سواء كان قليلا أو كان كثيرا، كان ملء الفم أو دون ذلك. إذن الفرق بين أن يغلبه القيء أو أن يستجيبه هو باختياره، فما غلبه القيء فلا شيء فيه، وما طلبه هو بالاستقاء والتقصد منه له فهو الذي يفطره. تفضل.
السؤال الثاني، هل النفل يعدل في رمضان فريضة والفريضة تعدل 70 فريضة؟
أعد. هل النفل،
النفل الصلاة التنفل في رمضان تعدل فريضة؟
صلاة النفل
في شهر رمضان تعدل فريضة في غيره، والفريضة في رمضان تعدل 70 فريضة في غيره؟
لا شيء من هذا مطلقا في السنة التي عرفناها غيره.
وهل الحسنات بشكل عام تضاعف وكذلك السيئات؟
هذا كما هذا السؤال أيضا يكثر إيراده فيما يتعلق بمكة والمقيم في مكة، سواء كان أفاقيا أو كان مكيا، هل هناك الحسنات تتضاعف والسيئات تتضاعف؟ الجواب، لا يوجد نص في الشرع صراحة في أن الحسنات تتضاعف وكذلك السيئات نظرا لفضيلة المكان أو لفضيلة الزمان. فضيلة مكان كمكة والمدينة مثلا، فضيلة الزمان كشهرنا هذا شهر رمضان. ليس هناك نص صريح في أن الحسنات أو السيئات تتضاعف، ولكن استنباطا يقول بعض العلماء أنها تتضاعف، استنباطا أي ليس نصا وإنما اجتهادا. فإذا قال إنسان ما أن الحسنات تتضاعف فلا بأس من ذلك، لأنه قول بعض العلماء، ولكن لا يجوز الجزم بذلك لعدم ورود النص المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم.
وهل حديث أن شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟
هذا حديث موضوع.
وهل يصح إفطار المسلم مع غياب قرص الشمس؟ وهل ذلك صحيح؟ وما حكم من يفطر إذا غاب قرص الشمس؟
هنا مسألة